إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال الله عز وجل، وقال ابن عباس: هذه الآية أشد آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية يقول ابن عباس أنها أشد آية نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أنها وإن كانت في نبينا خاصة ولكن هي لأمته عامة، لأن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بمعنى لو أن هناك آية نزلت في نبينا عليه الصلاة والسلام خاصة، فاعلم أن أمته أمة الإسلام تخاطب في شخصه هو، فإذا قيل له عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إذن هذا الكلام وإن خرج مخرج الخاص لنبينا فهو عام للمسلمين جميعا، أي استقيموا كما أمرتم. فهذه الآية أصل لنا جميعا، وهذه الآية جمعت ثلاثة أمور: جمعت الاستقامة وهو المطلوب اتباعه، وجمعت نهي عن شيء ونهي عن شيء، فأمرنا فيها بالاستقامة ونهينا فيها عن الطغيان الإفراط، ونهينا فيها عن التفريط، لأنه قال: فاستقم كما أمرت، إذن أمرنا بالاستقامة. ومن تاب معك، والذي يتوب إنما يتوب من ذنب، إذن هذا فرط. ولا تطغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد، فهذا أفرط. فإذا قيل هذا، إذن الناس ثلاثة: إما مستقيم، وإما رجل مفرط متساهل في أي شيء في نفسه، يظلم نفسه، يظلم غيره، في دينه، في معاملته، في بيته، رجل مفرط، أو رجل أفرط
أي طغى وازداد عن الحد، وكلا الطرفي مذموم. ما ينبغي لك أن تفرط تتعدى الحد، وما ينبغي لك أن تفرط، وإنما أنت مأمور أن تمضي على الاستقامة. لذلك المراد من هذا الكلام، أيما فرقة وأيما جماعة وأيما حزب في الإسلام لا يخرج عن كلا الطرفين ولا يقرب إلى الاستقامة، لأن ديننا ليس فيه فرق ولا أحزاب، وإنما الاستقامة هو ما كان عليه نبينا وأصحابه. لذلك أيما فرقة إنما تجدها لا تخرج عن كلا الطرفين، إما أنها من جهة إفراط وإما أنها من جهة تفريط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن الناس غيرهم؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من هذه الأمة من سيتبع الأمم الماضية، وهذا الاتباع إخبار، أي أن النبي يخبر بما أطلعه رب العالمين من الغيب أن هناك من هذه الأمة من سيتبع الأمم الماضية، فهذا خبر. ولكن أنت شرعا منهي عن أن تتبع الأمم الماضية. طيب، ما الغرض من سياقي لهذا الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه اللفظة صحيحة، أي من آمن بموسى ومن معه. فموسى في زمانه كان لا إله إلا الله، موسى رسول الله، من آمن بهذا فهو المتبع حقا، فمن مات على هذا منهم فهذه هي الطائفة التي تنجو يوم القيامة، ومن بقي منهم إلى عهد نبينا وجب الإيمان بنبينا محمد. وقال: افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي من آمنوا بالمسيح ابن مريم أنه رسول من عند الله وماتوا على ذلك، ومن بقي منهم إلى بعثة نبينا فآمن به فله أجران، وإن لم يؤمن بنبينا فهو من المشركين. لكن إن مات في عهد المسيح ابن مريم على أن المسيح رسول من عند الله بعثه الله لبني إسرائيل، مات على هذا المعتقد فهو الناجي. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أنت تلاحظ أن الناجي على عهد موسى ما كان عليه موسى ومن معه وثبت على ذلك، وأن الناجي على عهد المسيح ابن مريم من آمن بأنه نبي من عند الله وثبت على ذلك، وأن الناجي من هذه الأمة التي هي آخر الأمم، وكما يقول الشوكاني في كتاب أدب الطلب أن زماننا هذا، والشوكاني مات من 200 سنة، هذا الزمان مقدمات الساعة، مقدمات يوم القيامة، فهذه آخر الأمم، فلا ينجو منها إلا من كان عليه ما كان عليه نبينا وأصحابه. فإذا افترقت هذه الأمم، أهم شيء أن تعرف ما هو السبب، لأن هذا به نجاتي ونجاتك أنت من النار. لأن الله قال في نفس الصورة التي قال فاستقم كما أمرت، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والركون أقل الميل إلى الذين ظلموا، وهذه الفرق وهذه الجماعات التي انشقت عما كان عليه نبينا ظلمة، فما ينبغي لك أن تركن إلى الظلمة، مجرد الميل فقط. ينبغي أن نفهم ما هي الأسباب، فإذا علمت السبب من هنا تنظر نظرة أخرى. حينما قال نبينا لتتبعن سنن من كان قبلكم، من أهم الأسباب التي أدت إلى الافتراق سبب هو خطة حصان طروادة. حصان طروادة هذه تعامل بها المنافقون في المسلمين والإسلام. إيه حصان طروادة وما قصته؟ حصان طروادة هذه قصة كانت في اليونان وتطبق الآن. كانت هناك مدينة اسمها مدينة طروادة، وهذه المدينة كانت في اليونان. هذه المدينة كان أهلها مشركون، بل إن الزمن كان زمان مشركون آنذاك، وكانوا يعبدون عدة آلهة، من ضمنها كان يعبد طروادة إلها اسمه إله أبولو. وهذا الإله الذي كان يعبده هذه أهل هذه المدينة، كانت هذه المدينة مدينة قوية جدا، صعب المنال، صعب جدا أن ينالها أيما شخص، أيما خصم، أي عدو، صعب أن ينالها. وكانت أسوارها كبيرة جدا، عالية جدا، ما يستطيع أحد أن يقترب من هذه المدينة طروادة هذه. فلما تكالب الخصوم على مدينة طروادة فما استطاعوا أن يفعلوا شيء، فاجتمع الخصوم مع أن كل خصم يعبد إلها، ولكن هذه المدينة كانت قوية جدا، بقاؤها فيه هلاكهم، فبقاء هذه المدينة بها هلاك جميع الأمم التي تحوطها، فلا بد أن نخلص منها. ممكن نتفرغ لبعضنا بعد كده، لكن ننتهي من المدينة دي. فاجتمع الخصوم جميعا على فكرة حتى تنتهي هذه الأسطورة، مدينة طروادة هذه، وينتهي أهلها تماما، ولا نخاف على أنفسنا بعد ذلك، لأنها كانت مدينة قوية. ففكروا في فكرة كيف ندخل هذه المدينة، لأن كما قلت لك أسوارها عظيمة، ما يستطيع أحد أن يرتقي، اللي قرب بيموت، بينتهي، الموت المحتم. ففكروا في فكرة ألا وهي أنهم يصنعوا حصانا عظيما كبيرا جدا، وهذا الحصان ينشر بين الناس جميعا أن الإله أبولو هو الذي خلقه وأرسله، فنشروا بين الناس هذه الأسطورة، وكان وسط هذه الأمور أناس من مدينة طروادة، فأوصلوا الخبر إلى ملك طروادة: نحن أولى بهذا الحصان لأن إلهنا هو الذي أرسله، فما ينفعش حد ياخده غيرنا. فكلوا الطعم، فخرج أمير ملك طروادة ليأخذ هذا الحصان من على ساحل البحر، ثم أدخلوه مدينتهم وأغلقوا أسوارهم مرة أخرى. فكان ما كان، فلما نام الناس بالليل ظهر أن الحصان الكبير كان بداخله جنود. هؤلاء الجنود خرجوا من الحصان بالليل، ثم خرجوا على أهل المدينة، انقسموا إلى فرقتين: فرقة تقاتل أهل المدينة تقتلهم لأنهم نائمون، وفرقة تفتح باب المدينة من الداخل ليدخل العدو من الخارج. وكانت هلاك طروادة، ومات من بالمدينة عن بكرة أبيهم، وضاعت المدينة وسلمت للخصوم جميعا. هذا يحدث الآن في زماننا. أكثر الخطط التي يفعلها أعداء المسلمين في الإسلام حصان طروادة. الإسلام أسواره عالية، قوي جدا، متين، لا يستطيع أحد أن يخترقه أبدا، لأنه دين محكم، ما يستطيع أحد أن يجد له ثغرة ليدخل إلى هذا الدين، مش ممكن. أنت المسلم الوحيد الآن على وجه الأرض الذي له ظهر، كتابك اليوم كيوم أنزل، سنة نبيك نقرأها اليوم كيوم أنزلت على نبينا، ما تغير فيها شيء. كتب السابقين من اليهود والنصارى حرفت، أهلها ضاعوا، علماؤها كانوا منحرفين منافقين. أما أنت أيها المسلم، لذلك أنت أسوارك عالية، فلا يستطيع أحد أن يصل إليك إلا من النفاق. لذلك ذكر الله في مقدمة سورة البقرة 4 آيات في الكفار، وأكثر من 10 آيات في المنافقين. ليه؟ ليوضح لك أن خطر النفاق أشد من خطر الشرك. لذلك أنت لو نظرت لماذا بدلت هذه الأمم لهذا، أي بسبب هذا السبب الخطير، ألا وهو حصان طروادة. لذلك دين النصارى لماذا بدل؟ ما السبب في تبديله؟ وما السبب في تفرق هذا الدين وتحريف كتابه؟ أما القرآن فما يستطيع أحد أن يحرف لفظه. لما؟ لأن الله تكفل بحفظه. أما المعنى فممكن أن يدخل عليك معنى خلاف المعنى الذي فهمه نبينا وأصحابه منه، لكن لفظ لا. النصارى كانوا ماضون، ودين المسيح آنذاك دين الإسلام، وإذ أوحيت إلى الحواريين أصحاب المسيح ابن مريم أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن المسيح بعث بالإسلام. ما الذي حدث؟ دخل رجل اسمه شاول. شاول هذا هو الذي بدل دين النصارى كله، الذي سمى نفسه بعد ذلك بولس. بولس هذا له رسائل الآن موجودة في كتب النصارى الموجودة الآن، له رسائل. فلما دخل هذا الدين بحجة ماذا؟ بحجة أنه منهم، أنني آمنت بالمسيح ابن مريم أنه رسول من عند الله وإلى آخره. ثم بعد ذلك في قصة طويلة ملخصها أنه بعد موت المسيح ابن مريم، بعد رفع المسيح إلى السماء، فهيأ لهم أن المسيح هذا ليس هو، وإنما هذا كان ابن الله، وإنما نزل بعد ذلك ليغفر خطيئتكم من خطيئة آدم. قصة طويلة عريضة، حتى أخذ النصارى إلى باب آخر ما كان يستطيع أن يدخل وأن يحرف إلا أن يظهر أنه منه، ففتح الأبواب من الداخل ليدخل الأعداء من الخارج. ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد اعدل، حد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ اعدل يا محمد، فإن هذا ليس مالك ولا مال أبيك. حد يقول للنبي كده؟ قال النبي: فمن يعدل إن لم أعدل أنا؟ يأمنني ربي على خبر السماء ولا تأمنوني على مال؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أضرب عنقه، أطير دماغه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا، الرجل ده هيأتي منه أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قيامكم إلى قيامهم، يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمي. ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام يقول: ذو الخويصرة هذا رجل كان من المنافقين. وابن حزم كان عالما بالأنساب، وكان عالما بالأفراد، وكان عالم من علماء الصحابة ومن هم الذين كانوا ليسوا من العلماء، كان يعرفهم معرفة جيدة. قال: هذا الرجل كان من المنافقين، ذي الخويصرة التميمي. أبي بن سلول كان رجلا من المنافقين أيضا، لكن ما استطاع أن يدخل وأن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، لو عارضه وجها لوجه لانتهى أمره، ولكن استعمل حصان طروادا، فدخل على أنه مسلم، كما قال تعالى عن حال هؤلاء: آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فدخل على هيئة أنه مسلم ظاهر الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه من المنافقين، بل إن أبي بن سلول كان من المنافقين نفاق الاعتقاد، نفاق الكفر عياذا بالله، وما كان من الصحابة قط، ولكنه دخل لهذه العلة. كان في مكة مشرك ومسلم، ما في نفاق، أما في المدينة وجد النفاق. قال ابن تيمية: فإذا وجد النفاق في الأمة أعلم أن الإسلام قوي، لأن المنافق هينافق ليه؟ لو كان الإسلام ضعيف لا يظهر، لكن لما كان الإسلام قويا ينافق، كما ترى اليوم يتعاملون معنا تعامل حصان طروادة. يخرج رجل كأنه من المسلمين وينتقد الإسلام حتى يفتح الأبواب للأعداء من الخارج، يسمي نفسه إسلام مثلا، ويكتم في قناة ويتكلم في قناة ويقول لك: والله في صحيح البخاري كذا، وفي صحيح مسلم كذا، وفي سنن الترمذي كذا، وعند أحمد كذا. رجل جاهل ويسمعه حمقى مغفلون، لا يدري لا يعرف، ولكنه ظاهره إسلام، فتعامل معاملة حصان طروادة، ويقول لك: العقل العقل وكذا وكذا، والناس يستمعون. لما؟ لأنه ما يستطيع أن يأتي ويقول: أنا رجل كذا وأريد أن أجابه الإسلام، ما يستطيع، لكن يدخل ليفتح الباب من الداخل. كذا القرآنيون الذين يقولون احنا بنؤمن بالقرآن بس، تقول لي سنة مانيش دعوة، انا ما بعتبرش بالسنة. طيب سؤال، هو من الذي نقل الينا القرآن؟ الصحابة. ومن الذي نقل الينا السنة؟ الصحابة. فاذا كنت تقول انا لا اخذ السنة ولكن اخذ القرآن، إذن لا تأخذ القرآن أيضا، لأن الذي نقل السنة هو الذي نقل القرآن، فإما أن تأخذهم جميعا وإما أن تردهم جميعا، ولكنه عمل حصان طروادة. امرأة تخرج اسمها فريدة كذا، رجل اسمه أحمد كذا، ورجل ثاني اسمه محمد كذا، كلهم نحن من المسلمين، لأنهم لا يريدون إظهار شركهم، لأنهم لو أظهروا لم يستمع أحد لهم، ولكن لا يدخلون إلا من جهة النفاق. لذلك أعظم الأسباب في أمر التفرق هذا هو، ويستمعه أناس. لذلك الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لذلك هذا هو أهم سبب إنما أوقع المسلمون فيما وقعوا فيه الآن. الجماعات والأحزاب أيضا تفتح الأبواب للمشركين من الخارج ليدخلوا الإسلام. دلوقتي بنسمع هذا هو دين الإسلام، المنافقون دين النفاق. ليه؟ يقول لك شوف آدي حزب النور يدخل مش عارف ايه ويقول كذا ويكذب وينافق ويداهن ويدلس وإلى آخره. هو ده بقى دين الإسلام؟ هو ده المنهج السلفي؟ فبجهلهم فتحوا الأبواب للإسلام للخارج للمشركين حتى يتكلموا فيه. جماعة التبليغ والدعوة من هو مؤسسها أصلا؟ رجل اسمه محمد، محمد برضو عشان تبقى ماشية، محمد إلياس، واحد من الهند، رجل قبوري صرف بيعبد القبور ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، ده من كتبهم، وقبره موجود إلى الآن ويطاف به ويسأل من دون الله إلى الآن. الرجل ده كان من حوالي أكثر من 95 سنة، 100 سنة على الأقل. ده عمل إيه؟ قال لك نعمل أمر الدعوة. طيب هو لو قام وقال يا جماعة اتركوا كذا، الإسلام لا يكون قويا إلا بالعلم. الإسلام هذا الذي هو دينك ودين آبائك اللي انت ورثته لا يكون قويا إلا بالعلم الشرعي. فإذا صار الناس في جهالة انتظر أي شر، إذا ابتعد الناس عن العلم الشرعي انتظر أي شر. الدين ده قوي بالكتاب والسنة بالعلم، فإذا ترك الناس الوحي والعلم الشرعي استطاع أيما إنسان أن يأكلهم في جلسة واحدة. محمد إلياس وجماعة التبليغ أجهل الناس وأجهل خلق الله بالعلم الشرعي، كلام صريح واضح. فالراجل ده أراد أن يأخذهم من العلم الشرعي بحجة ماذا؟ ندعو إلى الله عز وجل. طب هل هناك دعوة بغير علم؟ الجواب لا. يأخذ أي إنسان 3 أيام برا، 5 أيام برا، 10 أيام برا، شهر شهرين، 3 شهور، سنة سنة ونصف، يترك بيته وأهله وهو غير متعلم أصلا كمان. فبعد الناس عن طلب العلم الشرعي، وهي أصلا مأخوذة من الصوفية، منبثقة من الصوفية. لذلك الصوفية إنما أحدثها أيضا النصارى. حينما دخل رجل من المنصرين بحجة أنه مسلم أيضا وأفشى فيهم الصوفية، لذلك من أصل أصول الصوفية طاعة
ترك العلم الشرعي. حدثني قلبي عن ربي. انا بتعلم كده علما لدنيا، مش لازم بقرأ ولا بخاري ولا مسلم ولا نسائي ولا بدود ولا احمد ولا ولا الى اخره، ما استطيع ذلك، انما انا اتعلم من عند الله هكذا. ثم دخل بهم الفلاسفه اليونانيين فاشتدت الصوفيه ضلالا على ضلال، ومن اشدهم من دخل ابن عربي. ابن عربي هذا الذي ياخذ اناس اليوم دكتوراه في الفلسفة اليونانية، فلسفة صوفية، فلسفة صوفية فيها دكتوراه الآن وماجستير الآن، دكتوراه في ابن عربي اللي بيقول لك في فصوص الحكم، كتاب اسمه فصوص الحكم مطبوع له 10 شروح، 10 شروح مطبوع الآن. فرعون ليس بمشرك، إبليس كان أعبد خلق الله، وفرعون وأبي بن سلول كان رجل من أشد المؤمنين. الكتاب ده بيتشرح إلى الآن وله هناك قنوات تشرحه الآن. هذا دخل الكتب التي عربت من عند الفلاسفة اليونانيين ودخلت ديارنا. ما كان المسلمون يعرفون هذه الأشياء، وما كانوا يعرفونها إلا من جهة المنافقين الذين استعملوا خطة حصان طروادة للمسلمين. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك هذه الفرق الموجودة الآن هي أصل في تفتيت هذه الأمة. لذلك هذه الفرق مردها إلى أمرين، إما تجد هذه الفرق طاغية، وإما تجد فرق مفرطة. تجد فرق طاغية كمثل الخوارج المعتزلة وغيرهم من الجماعات الإسلامية الذين يكفرون بغير مكفر بالعقل حتى، وبما يذوقون بالتذوق أو بالعقل أن هذا مكفر يكون كفرا، فصاروا على الطغيان. لذلك مصر لها تاريخ وحدها، كانت مصر هذه الذي يطغى عليها هو أهل السنة. حينما دخل عمرو بن العاص إلى هنا وأصل أصولا وقعد القواعد، فمنذ حينما أو قبل بقليل صلاح الدين الأيوبي حينما أراد أن يخرج الشيعة من هنا وأخرجهم بفضل الله وحده، فكانت مصر معقل للصوفية والشيعة، كانت معقل إذا علمت مصر الصوفية والشيعة. حتى خرج الشيعة من هنا قبحهم الله حيث ما كان. الصوفية ضربت بجذورها في الأرض، وكان في كل مسجد تجد جلسة حضرة مش عارف إيه الكلام ده، وساعدهم على هذا من المنافقين الذين يتدثرون بلبس الصوفية وهم بالداخل شيعة، والشيعة أصلها يهود. ابن سبأ اليهودي ما كان يعرف شيء اسمه شيعة، ولكن ابن سبأ هذا اليهودي دخل بحجة حب علي بن أبي طالب إلى آخره، حتى خرجت الشيعة من هذا أيضا بقصة حصان طروادة. فكانت الصوفية تضرب بجذورها هنا في مصر. لماذا؟ الصوفية من عقائدهم حتى لو أن ولي الأمر أمر بالجهاد مثلا لدولة ما، من عقائدهم لا يقوم أحد، من عقائدهم ألا يجاهد أحد ولا يخرج من دياره أحد. يعني لو أن المشركون دخلوا علينا مثلا، أو أن ولي الأمر قال أننا سنقاتل الدولة الفلانية مثلا، كما حدث مثلا في 73،
الصوفية من عقائدهم ألا الجهاد، مش عندها حاجة اسمها جهاد مطلقا. فلماذا أتوا من هنا؟ لذلك، فإذا كسر الصوفية فيستطيع المشركون أن يأخذوا البلاد بسهولة. لذلك أيضا القديانية ونبيها اسمه إيه؟ ميرزا غلام أحمد، أحمد برضو عشان تبقى ماشي. القديانية هذه دين آخر، دين مشركين، وأتي من عند الهند أيضا. لما دخلت الحملة البريطانية واضح عندهم في الهند، فما استطاعوا أن يقاتلوا أو يجابهوا شيء. لما؟ لأن هذه ليست من عقائدهم، ليس من عقائدهم أمر الجهاد. لذلك يدعوه الآن. فقامت دعوة أخرى أرادت أن ترجع الناس إلى السنة، الشيخ محمد حامد الفقه، وأقام أنصار السنة اللي هي الآن أبعد الناس عن السنة. جمعية أنصار السنة الآن أبعد الناس عن السنة، همها ليس طلب علم، كما بناها أصلا حامد الفقه، بناها أصلا لتعليم الناس دينهم ولتعريف الناس سنة نبيهم، تحفيظ القرآن، تعليم السنة، تعليم العقيدة الصحيحة، أقامها لذلك. دلوقتي شغلها إيه؟ الفقراء، المساكين، عايزين مش عارف نطعم مين، والفلوس واوا إلى آخره. يدعموا حزبا ما وإن أظهروا أنهم ما يدعموا يدعم. هي الآن كذا. حامد الفقي رحمة الله عليه إنما أراد ذلك، أن يرجع الناس إلى ما كان عليه نبينا وأصحابه، ولكن يحتاج إلى جحافل من طلبة العلم، لأنه لن يقوم بالجهلة إلا المتعلمون. فلو كان المتعلمون كسالى لن يقوم أحد. لذلك قامت دعوة الخوارج الطغيان، دعوة حسن البنا. فلما قام حسن البنا وكان أصلا من الصوفية كما عرف عن نفسه هو في كتاب دعوتنا، خد الطريقة وكان بيروح يزور السيدة زينب ويزور الحسين و إلى آخره، كما صرح هو بنفسه في كتابه هذه دعوتنا، هذه دعوتنا. فقام هذه بهذه الدعوة واضح التي لها أركان عشر، البيعة والإمارة و إلى آخره. فقامت هذه الدعوة وصار لها زيول، وخرجت منها الجماعة الإسلامية، وخرج منها كل أمر التكفير الموجود الآن، لأنهم ما كانوا يتعلمون، كل همهم أن يردوا هذه الديار بالسلاح فقط. اعمل بأس كذا، اعمل قتال كذا، اعمل قتال كذا، هذا كل همهم، ألا وهو منال الكرسي بأي طريقة إلا طريقة الدعوة إلى الله، لأنهم ما كانوا يعرفونه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فخرج من هنا الويلات التي نذوقها إلى الآن، قتل كذا وقتل الرئيس مش عارف كذا وقتل المحافظ كذا وقتل الوزير كذا، حتى جعلت الدولة تكرز همها كله في كل ملتحي، كل ملتحي كرزت الدولة هذا كله. لما؟ لأنهم صاروا إذا رأوا هذا إذن هذا منها كذا. لذلك مصر شيوخها يخرجوا إلا أنه مفرط، وإما أنه مفرط إلا من رحم رب العالمين، زي ما كان في الشام. الشام بعد ما كانت دولة قوية من أهل السنة ودخلها الصوفية و إلى آخره، ثم رجعت القهقرة كما كانت. ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو من قام بالدعوة. ذلك الشيخ الألباني يقول في سلسلة الهدى والنور، قال: وإن الناس يعيبون علينا أننا ليس لنا شيوخ، قال: وهذه حقيقة، ولكن من سبقونا كان إنما يكون لهم شيوخ بالعشرات والمئات، لأن الدولة بها هكذا، فكان من شيخ لشيخ، من أصول حديث لعقيدة و إلى آخره. قال: ولكننا بعون الله قمنا بالقراءة وبأنفسنا، لأننا خرجنا وما وجدنا من يعيننا، وإننا قمنا بذلك فاجتهدنا في قراءتنا كما قال العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه. فمصر إنما خرجت من هذا. تجد سيد قطب الذي علم الدنيا كلها التكفير ولا يستطيع أحد أن يجابه ذلك، هذا مكتوب ويدونه في كتبه، خرج من مصر. هذه الأمور كلها التي ترى في جماعات التكفير إنما خرجت من كتب سيد قطب إلى الآن، التي تباع الآن في المكاتب. لذلك تجد مصر وغيرها من الدول وخاصة مصر، أسأل الله أن يحرسها وأن يحفظها، وخاصة ديارنا، لا تجد إلا فرق مفرطة أو مفرطة. لذلك كل الفرق الموجودة الآن تستعمل بقصد أو بغير قصد خطة حصان طروادة، لأنهم إنما يفتحون أبواب الإسلام من الداخل كي يدخل إليه العدو من الخارج. يقول لك شوف عندكم الجماعة الفلانية كذا، وانظر الجماعة الفلانية كذا، والجماعة الفلانية بها كذا وكذا وكذا، ونفاق وكذب وتدليس وإلى آخره، هذا هو الإسلام. ثم يستعمل هذا إلى المشركين بالخارج حتى يصد الناس عن دين الله. لذلك أقولها إن هذه الأحزاب وهذه الفرق الموجودة الآن، لو أن اليهود والنصارى والمشركون جميعا صرفوا أموال الأرض كلها ما استطاعوا أن يفعلوا ويقدموا الخدمة التي قدمها الفرق لهم. هم الذين قدموا الإسلام للمشركين كي يفعلوا به ما يريدون. هي داعش دي خارجة منين يعني؟ داعش هذه ما هو أصله؟ داعش الدولة الإسلامية زعموا كفر تكفير أمم بأحوالها وبدول، يكفرون الدول بما فيها، لا يعتبرون لأحد إلا ولا ذمة، حتى من جهلهم قبل ما يموتوا الواحد ويذبحوه يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله ويذبحوه. هب هذا قال لا إله إلا الله كيف تقتلوه؟ ولا يعتبرون أهذا مشرك كتابي معاهد ذمي مستأمن محارب؟ لا يعرفون، لا يعرفون. هو أنت سمعت إن جماعة التكفيرين اللي في سينا سمعتهم كده حولوا صاروخ لغاية إسرائيل مثلا؟ ما حد سمع بدي خالص. طب السؤال غريب، ليه ما يجيبوا الصاروخ كده يحولوه مع أن إسرائيل أقرب؟ ده ما فيش يعني، لو حطوا رجلهم كده هيجيبوها. فلماذا كل شيء مصر؟ واضح سؤال يحتاج إلى جواب. لذلك قام قائلهم قال لك إيه؟ قال لك إحنا هنقول لكم إحنا ما بنقتلش اليهود ليه؟ تفضل ليه؟ قال لك إحنا لا نقاتل اليهود وبنقاتلكم أنتوا لأن اليهود كفار أصليين، أما أنتوا كفار مرتدين، والمرتد يقدم عن الكافر الأصلي، لذلك إحنا بنقاتلكم لما نخلص عليكم، إذن بعد ذلك نتفرغ للكفار الأصليين. انظر ماذا فعل بهم الشيطان وكيف سولت لهم أنفسهم أن يقاتلوا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه هو كلها أساسها النفاق الذي وقع في هذه الأمة. لذلك أنت مسلم ما ينبغي لأحد أن يتطرق إلى جماعة، يعني هو أنا لازم يعني حتى أكون مسلم على الجادة أن أنتمي إلى جماعة، جماعة إخوان ولا جماعة تبليغ ولا جماعة إسلامية ولا حزب نور ولا صوفية ولا كثرة الأسماء، هو أنا لازم يعني أنتمي إلى جماعة حتى أكون مسلم على الجادة؟ أنا رجل مسلم أطيع الله ولا أعصيه طرفة عين، ولو عصيته أتوب وأرجع.
أصلي الصلوات الخمس، علي مال أزكيه، عندي صيام واجب أصومه، علي حج أذهب إلى الحج والعمرة، علي طاعة أفعلها، علي معصية أتركها، كل هذا هذا هو المسلم حقا. فلا يشترط أن أنتمي إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى هذا الانهيار الموجود الآن. القصة طويلة، لذلك هذا هو سببها: التعصب، العقل دخوله في الشرع، حصان طروادة، النفاق، كل هذه الأمور أصول أدت بديارنا إلى هذا. علاجها تفتت هذه الجماعات. هذه الجماعات ينبغي ألا توجد على وجه الأرض، وينبغي لهم جميعا أن ينزلوا تحت الكتاب والسنة، ولا يكون لهم أمير منهم ولا مرشد ولا أمير جماعة. إنكم مسلمون تتركوا هذا، وينبغي أن تنزلوا تحت الكتاب والسنة وإجماع الصحابة مصادر التلقي، وليس لرجل علي أمر ما، لا مرشد ولا أمير جماعة ولا أمير جماعة التبليغ والدعوة، افعل هنا ولا أفعل هنا، افعل هنا ولا تترك هنا، وقم هنا ولا تقعد هنا. لماذا أنا أكون بهذا الهوان؟ ولماذا أسلم نفسي لرجل مثلي؟ هو متعبد بالأحكام التكليفية كما أنني متعبد بالأحكام التكليفية. العصاة، الشباب الذين ليسوا في جماعات، نعم، ويعصون الله من جهة أخرى، تفريط. اترك معصية الله، هذه الأمم لا تقوم، أمة الإسلام لا تقوم إلا بآية. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا الخبر تصدقه، وأطعنا الأمر تنفذه، وليس لك أن تقول أنا حر، أو مع مش معجبني الكلام ده، أو الكلام ده مش داخل دماغي، أو لا أعقله. أنت عبد، ما ينبغي لك أن تعارض سيدك. بعث لك نبيا قال لك افعل ولا تفعل، سمعنا وأطعنا. من هنا تقوم هذه الأمة، بغير ذلك تظل في انحدارها، وفي انحدار، والسقوط أوله خطوة. لذلك ينبغي هذه الأمة لا تقوم إلا بأن تتعلم دينها. ونسأل الله أن يقينا شر المنافقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.